كان البحث في الجهة الخامسة في الفرق بين السيرتين، قلنا أن هناك فروقا بين السيرة المتشرعية والسيرة القرائية، يعني سيرة المتشرعة وعملهم في دائرة الأحكام الشرعية وسيرة العقلاء وارتكازاتهم العقلائية وطباعهم العقلائية. أهم الفروق منها ما أشرنا إليه الأمس من أن السيرة المتشرعية لا تحتاج إلى الركن الثاني والأمر الثاني من الأمرين المتقدمين، أي لا يحتاج الاستدلال بها إلى إثبات الإمضاء من خلال عدم الرادع، لأن السيرة المتشرعة بنفسها تكون كاشفة كما قلنا عن موقف الشارع وعن نظر الشارع كشفا أمنيا باب كشف المعلول عن هذه، لأن هذه السيرة إما ناشئة من نظر الشارع كما فيما إذا لم يكن لها منشأ غير رأي الشارع وحكم الشارع، كما إذا كان في مورد لم يكن في ذلك المورد ارتكاز طبع خلائي يقتضي ذلك، كما في أكثر السير المتشرعية في تفاصيل بعض العبادات والأحكام الأعمال الشرعية التي قد أسسها الشارع من قبل السيرة على الإخبار، مثلا في صلاة الخوف والجهر في صلاة العشاءين، السيرة على الالتزام بالإقامة مثلا، الالتزام بالسورة كاملة بعد الحان، مثل هذه السير سير متشرعية بحتة معلولة لنظر الشارع، فهي بنفسها تكشف عن الحكم الشرعي من باب كشف المعلول عن علته، أو كانت السيرة المتشرعية يمكن أن يكون في موردها ارتكاز عقلائي بحيث أن المتشرعة تأثروا بطبعهم العقلائي، لكن مع ذلك يكشف ذلك عن نظر الشارع باعتبار استبعاد احتمال أن هؤلاء المتشرعة غفلوا من أن يسألوا الشارع عن حكم هذه المسألة وعملوا بالمسائل الشرعية، لذلك هذا أمر غير محتمل لحساب الاحتمالات، كما في السيرة على حجية الظهورات وحجية أخبار الثقات، فإن المتشرع لا إشكال لمن يراجع حالهم أنهم كانوا يعملون بالروايات ويعملون بالظهورات ويعملون بأخبار الثقات، وهذا في أحكامهم الشرعية كانوا يعملون لذلك، وحينئذ احتمال أن هؤلاء غفلوا عن الحكم الشرعي وعن احتمال أن يكون النظر الشرعي مخالفا مع النظر العقلائي، هذا الاحتمال منفي من حساب الاحتمالات مخطوع العدم، ولو فرض انه جاء هذا الاحتمال فاحتمال ان يكون هناك ردع ومع ذلك هؤلاء التزموا بذلك هذا الاحتمال منفي، كيف يمكن ان يكون هناك ردع ومع ذلك لم تتغير سيرتهم وعملهم المتشرعي في دائره الحكم الشرعي، فيكون كشفهم في هذه السير المتشرعية المعنى الأول الذي سميناه بالمعنى الأخص أو المعنى الثاني الذي سميناه بالمعنى العام، كشفهما يكون عن الحكم الشرعي كشفا أمنيا واضحا لا يحتاج إلى إثبات عدم الرادع من خلال مراجعة الروايات والفتاوى وعدم وجود ما يدل على الردع مثلا فيها، وهذا بخلاف سيرة العقلاء، سيرة العقلاء والارتكاز العقلائي الذي يعمل بها العقلاء في دائرة أغراضهم ولا يعلم أن المتشرع عملوا بها في دائرة الأحكام الشرعية أو لا، مثل هذه الارتكازات إثبات موافقة الشارع لها يحتاج إلى استكشاف الإمضاء من خلال عدم الرادع فيما بأيدينا من الروايات، إذن فهذا فرق أول بين السيرتين، أن سيرة المتشرع لا تحتاج إلى الركن الثاني وسيرة العقلاء تحتاج إلى الركن الثاني. الفرق الثاني أن سيرة المتشرعة لا بد في الركن الأول، يعني في إثبات معاصرتها لزمان المعصوم، إثبات أن المتشرعة في عصر المعصومين كانوا يعملون هذا العمل المتشرعي، وإلا المتشرعة اليوم لو كانوا يعملون هذا وحده لا يكفي، إذ لعل هذا الارتكاز المتشرعي نشأ من فتاوى الفقهاء الاجتهادية وتقليد المتشرع لهؤلاء الفقهاء، لا بد من إحراز وقوع العمل من قبل المتشرعات في دائرة الأحكام الشرعية بداخل تلك السيرة في زمن المعصومين، لكي تكون سيرة متشرعية متولدة ومعلولة لحكم المعصوم. وأما السيرة العقلائية، سيرة العقلاء لا يشترط في كاشفيتها وفي حجيتها وكاشفيتها عن الشرعي ونظر الشارع، لا يشترط إثبات عمل العقلاء في زمن الشارع بمصادق تلك السيرة في دائرة الأحكام الشرعية. يكفي أن يثبت أن الارتكاز العقلائي والطبع العقلائي كان ذلك، سواء أحرزنا وقوع العمل بهذا الطبع العقلائي والارتكاز العقلائي في دائرة الأحكام الشرعية في زمن الشارع أم لم نحرز ذلك. إحراز الطبع العقلائي والنكتة العقلائية كافية لإثبات موافقة نظر الشارع بعد ظن الركن الثاني. فإن وجود الارتكاز العقلائي والطبع العقلائي والقانون العقلائي على شيء، ولو فرض أننا لم نحرز أن عقلاء أصحاب الأئمة عملوا بهذا في دائرة الأحكام الشرعية أو لم يعملوا، نفس إحراز وجود هذا الارتكاز والنكتة والطبع العقلائي مع عدم الرد يكفي في إثبات الانضباط، لأن الشارع لو لم يكن راضيا حينئذ كان عليه أن يردع، لأن وجود الارتكاز والطبع لدى العقلاء وإن لم يقع بالفعل عملا به في دائرة الأحكام الشرعية يشكل خطرا على الأغراض الشرعية لا محالة، ويوجب أنه يوما ما هؤلاء العقلاء لو وجد موضوع المسألة في دائرة الأحكام الشرعية يعملون بارتكازهم وبطبعهم. فلو كان هذا الطبع العقلائي غير مطلوب غير مقبول لدى الشارع لكان يردع الشارع عن ذلك، يكون قد صدر منه الرادع لا محالة. فحيث لم يصدر رادع نستكشف من عدم الرادع أن الشارع قد أمضى هذا الارتكاز، فتكون السيرة العقلائية أخف من هذه الناحية، إثباتها أخف، لا يحتاج إلى إثبات عمل العقلاء بذلك الطبع والارتكاز في دائرة الأحكام الشرعية، يكفي أن نثبت أن العقلاء لهم مثل هذا الارتكاز ولهم مثل هذا الطبع ولو في دائرة أحكامهم أغراضهم التشريعية أو التكوينية، هذا يكفي وحده لإثبات الإمضاء ولا يحتاج إلى إثبات أكثر من هذا المقدار. بخلاف سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة لا بد من إثبات أنه يوجد عمل من قبل المتشرع في دائرة تلك الأحكام الشرعية، مثلا بالجهر في صلاة الظهر أو يوم الجمعة أو بالإخفاء في صلاة الظهر. إذا هذا أيضا فرق من هذا الجانب بين السيرتين، سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. ومن جملة الفروق بين السيرتين أن السيرة العقلائية يكون مجال العمل بها والاستفادة منها أكثر وأنفع في الفقه والأصول الفقهية من سيرة المتشرعة، بمعنى أن سيرة العقلاء دائرتها ودائرة مواردها أوسع بكثير من سيرة المتشرعة، كما أن أقسامها أيضا متنوعة كما أشرنا فيما سبق. فإن سيرة العقلاء قد تكون منقحة لموضوع الحكم الشرعي وقد تكون منقحة للظهور ومؤثرة على إيجاد الظهورات في الخطابات الشرعية بحيث يوسع من دلالة دليلين أو يضيق من دلالة دليلين أو يؤول من دلالة لغوية لدليل إلى مدلول آخر عرفي. هذه كانت أمور تتحقق بسيرة العقلاء والسير العرفية والمناسبات والارتكازات والطباع العرفية، فتكون سيرة العقلاء دائما لها حالة التأثير وحالة التأثير على الخطابات الشرعية أو على موضوعات الخطابات الشرعية، بخلاف سيرة المتشرعة، خصوصا سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص الذي يكون بالعكس معلولا للخطاب الشرعي ومعلولا للنظر الشرعي لا أنه مؤثرا على الخطاب الشرعي. إذن ومن هنا نرى أن سيرة أن مجال استدلال الفقيه بالسير العقلائية مجالات واسعة وعديدة في الأبواب الفقهية والأصولية، في موارد كثيرة يستدل الفقهاء بسيرة العقلاء، ما أكثر استدلال الفقهاء بسيرة العقلاء، إما السيرة لإثبات أصل الحكم وكبر الحكم كما في باب المعاملات كما في باب المسائل الأصولية التي استدل فيها الفقهاء والأصوليون بالسيرة حجية الظهور وحجية التنازل خبر الثقات، والقواعد الفقهية التي استدل في أكثرها بالسيرة العقلائية حجية الياد حجية قول الياد وهكذا. فهذا السير المشرعة في الأصول أو في الفقه أو السير المنقحة للموضوع، أيضا يكثر الاستدلال بالسير المنقحة لموضوع الحكم الفرعي أو لموضوع الظهور لموضوع الحكم الأصولي الذي هو عبارة عن الظهور. كثيرا ما في الفقه في الاستدلالات الفقهية في الظهورات الخطابات قد يخالف الظهور اللفظي الوضعي اعتمادا على مناسبة وارتكاز وسيرة عقلائية. مجال الاستدلال بالسيرة العقلائية مجال موسع ومجال واسع بخلاف السيرة الشرعية. هذا أيضا فرق آخر بين السيرتين. من الفروق بين السيرتين أن السيرة العقلائية أن السيرة المتشرعية غالبا ما تكون السيرة المتشرعية في موردها يوجد دليل وخطاب ودليل شرعي على ذلك الحكم حتى لو لا تلك السيرة. باعتبار أن السيرة بخلاف السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية بل على العكس تماما يكون الاستفادة منها غالبا في الموارد التي لا يكون فيها أدلة تأسيسية على الأقل. وهذا أيضا يؤدي إلى أهمية أخرى في السيرة العقلائية على السيرة المتشرعية في مجال الاستنباط والاستدلال الفقهي، أن الاستدلال بسيرة المتشرعة غالبا الفقيه يكون مستغنيا عنه وغالب الاستدلال بالسيرة العقلائية، فإن الفقيه يحتاج إليها لا يمكنه الاستغناء عنها في الموارد التي يستدل بها، بحيث لولاها لاختل الاستنباط واختلفت النتيجة بخلاف سيرة المتشرعة. والوجه فيها أيضا واضح، وهو أن السيرة المتشرعة غالبا لكونها معلولة لخطابات الشارع، إذن ففي ذلك المورد توجد خطابات، إذ من المستبعد أن تكون كل تلك الخطابات التي وردت في تلك المسألة والتي أدت إلى إيجاد تلك السيرة كلها زويت عنا وخفيت علينا ولم يصل منها شيء إلينا. هذا بحساب الاحتمالات مستبعد، ولهذا في موارد السير المتشرعية بالمعنى الأخص بالخصوص السير المتشرعية التي تكون معلولة لنظر الشارع ولحكم الشارع غالبا ما توجد أدلة أخرى من روايات أو من إجماع على الأقل أو آية قرآنية تدل على ذلك، بخلاف سيرة السيرة العقلاء التي يستدل بها الفقيه في الموارد المختلفة من العالم. هناك يكون كل الاعتماد منحصرا على تلك السيرة وحدود تلك السيرة، ولا يوجد في موردها عادة أدلة أخرى إلا أدلة إنبائية كلية عامة يكون مدلولها تابعا لمدلول السيرة العقلائية وحدودها وحدود دلالاتها وحدود دلالات السيرة المنبات العقلائية. إذن هذا أيضا من نقاط الفرق المهمة بين السيرتين والتي تعطي أهمية لسيرة العقلاء على سيرة المتشرعة. فرق آخر يمكن أن يذكر هنا أن سيرة المتشرعة يكون إثباتها أصعب من إثبات سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء يكون إثباتها عادة أسهل من إثبات السيرة المتشرعية، لأن سيرة المتشرعة كما أشرنا الحجة والدليل الكاشف منها السيرة المعاصرة لزمن المعصومين، وهذا إثباته يكون الآن صعبا، لأن المتشرع اليوم لا يمكن أن يكون عملهم دليلا على أن هذا العمل كان موجودا لدى المتشرع في زمن المعصوم، إذ لعل هذا الارتكاز والالتزام نشأ من فتاوى الفقهاء، لأن المتشرع ملتزمين أيضا بفتاوى الفقهاء، فإذا تبدلت فتاوى الفقهاء أو جاء احتمال التبدل في فتاوى الفقهاء فلعل هذه السيرة التي نجدها اليوم نشأ من هذه الفتوى وليست ناشئة من قبيل السيرة المتشرعية اليوم على اعتصاب ماء البئر. هذه السيرة لا إشكال في أنها تكون حادثة، بمعنى سيرة متأثرة بالفتاوى، حيث أنه من زمن المحقق والعلامة فيما بعد أفتى مشهور الفقهاء باعتصام ماء البئر، حينئذ انعقدت سيرة المتشرعة على اعتصام ماء البئر. ومثل هذه السيرة لا تفيد لنا شيئا، لا بد من إثبات السيرة لدى المتشرع في زمن المعصوم، وهذا يكون إثباته صعبا ليس سهلا دائما، إحراز أن المتشرع في زمن المعصومين كانوا في هذه المسألة يلتزمون جميعا بهذا الالتزام. قد يحصل، لا أقول أنه ممتنع، لكنه ليس أمرا سهلا يحتاج إلى تتبع ومراجعة التاريخ والروايات وألسنة الروايات فتاوى القدماء والمسائل من هذا القبيل. فقد يحصل المنوط معدان بالسيرة وقد لا يحصل المتتبع شيء من هذا القبيل. بخلاف سيرة العقلاء فإن سيرة العقلاء لكون نكاتها نكات عقلية أو عقلائية جذورها موجودة في فطرة كل عاقل وفي فطرة ذات كل عاقل يكون استكشاف هذه السيرة العقلائية أسهل بحسب لمراجعة العاقل والنقاط التي يستحسنها العاقل لمراجعة أوضاع العقلاء المعاصرة. فإن الأوضاع الفعلية للعقلاء ليست أوضاع نشأت من التقليد بهذا المعنى كما لدينا متشرعة. فإذا كان هناك ارتكاز عقلائي عام من اليوم معاش في كل المجتمعات استكشف بشكل واخر أن هذا الارتكاز كان ثابتا في زمن الشارع الإيراني. إثبات امتداد هذه السيرة العقلائية المعاصرة اليوم لزمن المعصوم لزمن الشارع في كثير من الموارد يكون أسهل. القدرة على هذا الإثبات يعني إثبات الركن الأول يكون أسهل على الفقيه من سيرة المتشرعة بما هو المتشرعة. هذه مهم النكات التي يمكن أن تذكر الفرق بين السيرتين والتي على أساسها تبرز أهمية السيرة العقلائية بالخصوص بالمعنى الأعم الشامل للسيرة المتشرعية بالمعنى العام والسيرة العقلائية بالمعنى الأخر. السيرة العقلائية بهذا المعنى الاهتمام بها من قبل الأصوليين والفقهاء ضروري جدا لهذه الأهمية التي أشرنا إليها والخصوصيات التي موجودة في هذه السيرة. والذي بتنقيح هذا البحث وترتيب قواعد وضوابط العمل بالسيرة وحجية السيرة وكاشفية السيرة ربما تنحل أكثر المشكلات التي أشرنا في طي الأبحاث السابقة أنها مشكلات مثارة اليوم في الجمهورية الإسلامية في بين الباحثين والمفكرين والعلماء في مسألة تطور الفقه وكيفية هذا التطور وتأثر الفقه بالعناصر الجديدة في مقام الاستنباط كالزمان والمكان والمسائل الأخرى. بمراجعة هذا البحث وتنقيحه وتعميق ما ذكر فيه من الأمور حينئذ هذا النزاع وهذا الخلاف والبحث الذي مطروح اليوم يكون الموقف منه واضحا ويتضح حينئذ كيف أنه يمكن التوفيق بين النظريتين بلا أن نقع في مشكلة أصلا وفي تضاد مع مباني الاستنباط المقبولة والمتفق على صحتها من قبل علماء الأصول والشيخ من قبل الفقهاء. فلا نخرج عن هذه الأصول وقواعد الاستنباط وأسس الاستنباط الصحيحة والفنية التي أسسها علماؤنا وفقهاؤنا حدث الله أسرارهم. وفي نفس الوقت نستفيد من كل النقاط الارتكازية والعقلائية الجديدة بإرجاع كل نقطة إلى مبناه وإلى أصله المؤسس من قبل العلماء ومن قبل الأصوليين والفقهاء حدث الله أسرارهم من دون أن نقع في تناقض في ذلك. فيحفظ الجانب التطوري والخروج عن التحجر بحسب التعبيرات الدارجة يحفظ هذا الجانب من دون أن يكون هناك نقضاً وخروجاً على قواعد الاستنباط وقواعد الاستنباط الفقهي وأصول الاستنباط الفقهي الذي نحن مقيدون به من ناحية علمية وفقهية وأصولية. هذا خلاصة ما ينبغي أن يقال حول هذه المسألة. بعد هذا يقع البحث في الحجج حجية الظهور. إننا قلنا فيما سبق أننا نقدم البحث عن حجية السيرة مع أن البحث الأصولي في هذا الموضع إنما هو حجية الظهور باعتبار أهمية هذا البحث. الظهور لا إشكال أصوليا وفقهيا في حجيته لم يناقش أحد في حجيته وهذا البحث بحث صناعي فقط لا عملي. وإلا من الناحية العملية لا شك في حجية الظهورات وإنما المهم تخريج هذه الحجية تخريجاً صناعياً أصولياً. مهم الدليل على حجية الظهور بعد وضوح أن الظهور ليس له حجية ذاتية لأن الظهور ليس قطعاً ليست دلالته دلالة قطعية بل ولا اطمئنانية. كثيراً ما تكون الظهورات دلالتها ظنية بل بعضها أخف من الظنية خصوصاً في الظهورات الخطابات الشرعية التي يكثر فيها المخصصات والمقيدات والقرائن المنفصلة حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. فمثل هذه الدلالات من الواضح أنه لا يحصل منها وما ظن في كثير من الأحيان شخصي فضلا من أن يحصل اطمئنان أو يقين. إذن فيحتاج الحجية فيها إلى جية تعبدية، وإلا بحسب ذاتها الظهور لا يكون حجتان ما لم يبلغ اليقين أو الاطمئنان الذي هو حجة وخلائية مضاد شرعا ربانا. مهم الدليل على الحجية للظهور عبارة عن السيرة العملية، فإنه لا يوجد أدلة لفظية على الحجية، ولو فرض وجود أدلة لفظية فهي أيضا ظهورات، لا يمكن الاستدلال بالظهور على حجية الظهور، هذا دور وهذا مصادرة. ولهذا سوف يكون مهم الدليل السيرة العقلائية. نعم قد يمكن أن نثبت حجية بعض مراتب الظهورات الخفيفة بدليل لفظي له ظهور قوي، وهذا أمر آخر قد نتعرض له في أثناء الأبحاث، بحيث يكون ذاك الظهور مقطوع الحجية على كل حال، والشك في حجية الظهور بالمرتبة الضعيفة كما في الظهورات التي تنشأ في الدلالات في دلالات خطاب شخص يعتمد القرائن المنفصلة، يكون مبناه على اعتماد القرائن المنفصلة كثيرا، فإن مثل هذه الظهورات قد تكون ظهورات خفيفة، يعني ظهورات لا يحصل فيها كما أشرنا ظن في أكثر الأحيان الله من أن يحصل منها إطمئنان. فإذا شكك في حجية مرتبة من مراتب الظهورات الضعيفة يمكن حينئذ الاستدلال على حجية هذه المرتبة بدليل فيه ظهور، لكن ذاك الظهور من النوع المؤكد الذي مثلا إما نص أو إطمئنان أو ظهور قوي داخل في القدر المتيقن حجية الظهورات، وهذا بحث آخر. إذن فمهم الدليل على الحجية حجية الظهورات عبارة عن السيرة العمليات. ومن هنا استدل الأصوليون أيضا في مقام إثبات حجية الظهور بالسيرة العملية المنطبقة شرعا. والسيرة العملية على العمل بالظهور يمكن تارة أن تقرب بعنوان السيرة المتشرعة وأخرى بعنوان سيرة العقلاء. أما تقريب السيرة المتشرعية على العمل بالظهورات فباعتبار أننا نجد أن أصحاب الأئمة كانوا يعملون بالظهورات في دائرة أحكامهم الشرعية وتعاليمهم الشرعية. من يراجع تاريخ الروايات تاريخ الفقه والحديث يجد أن عمل أصحاب الأئمة كان على أساس الظهورات وعلى أساس تعبد احتجاج بهذا الظهور على الإمام أو على الشخص المكلف الذي خالف ظهور الظهورات، وهذا أمر واضح لمن يراجع تاريخ الفقه والأصول. ويمكن إثباته يعني إثبات وجود هذه السيرة المتشرعية في عصر المعصوم بالوجه الخامس من الوجوه الخمسة المتقدمة، من أن هذه الطريقة وهي العمل بالظهورات حتما كانت موجودة في زمن المعصومين، إذ لو لم تكن وكانت هناك طريقة أخرى لانعكس ذلك يقينا، لأن هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن أن تبقى بلا طريقة، فإن المتشرع قطعا لم يكن يمكنهم أن يصلوا إلى مرادات الشارع بالوصول القطعي الجزمي، فإن هذا متعذر عليهم كما هو متعذر علينا حتى لمن كان معاصرا للمعصومين وفي بلد المعصوم ويسأل المعصوم، فإن دلالات خطابات المعصومين أيضا لم تكن قطعية وإنما دلالات ظنية، بل أقل من الظنية، لما أشرنا إلى أن خطابات المعصومين بالخصوص تختلف حتى عن خطابات العرف في أنها كثيرا ما كانت تعتمد على القرائن المنفصلة، ولم يكن من ديدنهم أن يبينوا كل الأحكام الشرعية في مجلس واحد، وإنما كان ديدنهم على العكس على التدريج في مقام والتدرج في مقام بيان الأحكام الشرعية، واعتماده قرينة منفصلة من في مكان سوف تصدر في مكان آخر في زمان آخر من شخص آخر، ذاك صادر من النبي هذا صادر من الإمام، ذاك صادر من الإمام الأول هذا يصدر من الإمام الثامن من الإمام التاسع من الإمام العاشر، المقيد والمخصص يتأخر سنين طويلة، وهذا شيء كان معلوما واضحا لدى الناس جميعا والمتشرعات. إذن فحتى الشخص الذي كان معاصرا مع المعصوم وفي بيت المعصوم ويسأله عن الفقه الشرعي لم يكن عادة يمكنه أن يصل إلى القطع إلى ظهور قطعي ليس فيه عليه قرينة على الخلاف سوف تصدر من الإمام الآخر أو من المجلس الآخر. إذن فهؤلاء لا محالة كانوا يعملون بالظهورات، فلو كانت لديهم طريقة أخرى غير العمل بهذه الظهورات وأخذ ظاهر كلام الإمام، عموم كلامه، إطلاق خطابه، المعنى الحقيقي لللفظ الذي استعمله، لولا أنهم كانوا يبنون على حجية هذه الظهورات والعمل بها، ومن خلالها كانوا يتعلمون الأحكام الشرعية ويتعبدون بها وينقلونها إلى الآخرين، لو كانت هناك طريقة أخرى لانعكس هذا الطريق جزما ويقينا، لأن هذه المسألة كما قلنا مسألة على كل حال هؤلاء كان محل ابتدائهم الأساسي والأصلي في كل حياتهم ووضعهم المذهبي والفقهي، فلو كانت طريقة أخرى غير الظهور وكان المعصوم لا يرضى بطريقة حجية الظهورات والعمل بالظهورات انعكست تلك الطريقة، وكانت تلك الطريقة محل هذه الطريقة التي الآن نجدها في أصحاب الأئمة أيضا. إذن فهذا بنفسه كاشف قطعي، هذا هو الوجه الخامس من الوجوه الخمسة المتقدمة، كاشف قطعي عن أن الطريقة التي كانت في مورد رضا للأئمة المعصومين إنما هو نفس الطريقة العقلائية، يعني حجية الظهورات والتعبد بالظهورات والاحتجاج بالظهور بظاهر كلام الإمام لكشف مراده ومرامه على الإمام وللإمام على المكلفين. وسيرة المتشرعة كما قلنا فيما سبق لا يحتاج حينئذ إلى إثبات عدم الرادة، الإمضاء بملاك عدم الرادة، وإنما يكفي به الركن الأول وهو أصل معاصرة هذه السيرة ووجودها في زمن المعصومين، هذا يكفي في الكشف عن الحكم الشرعي لأن هذا معلول للحكم الشرعي كما قلنا، وأنه كاشف عن أن الشارع رضي بهذه الطريقة بلا حاجة إلى أن نبحث ما بأيدينا من الروايات لأن نجد هل فيها ما يكون رادعا أو لا يكون رادعا. ومن هنا لا يأتي على هذا التقريب ما سوف يأتي على التقريب الآخر، تقريب التمسك بسيرة العقلاء من إشكال المشهور من أنه لعل مثلا مطلقات وآيات النهي عن العمل بالظن ونحو ذلك تكون رادعة عن هذه السيرة على ما سوف، ذاك الإشكال الذي ليس تاما حتى هناك، لو تم فلا موضوع له هنا لأن هذه السيرة المتشرعية هذا التقدير لا يحتاج إلى إثبات عدم الرادع، لأنه بنفسه كاشف عن موقف الشارع ومعلول لنظر الشارع، كاشف عنه كشفا برهانيا علميا. هذا التقريب الأول والذي هو خير دليل في الواقع، أحسن دليل يقطع على أساسه الفقيه بحجية السيرة بحجية الظهورات لدى الشارع أيضا، كما هو كذلك في مقام كشف أغراضه الشرعية وأحكامه الشرعية. قلنا أن هذا غير ممكن في باب الخطابات الشرعية التي نقلها نفس هؤلاء الأصحاب، غير ممكن أن هو ينقل شيئا وخطابا عن المعصوم الأول مثلا وينقل مخصصه مقيده مخالفه عن المعصوم الآخر، حتى أدى إلى أنه يسألونهم أننا يسألوا أحدنا في أخبار التعارض وأخبار العلاج، أحدنا يسألكم عن شيء تقولون بشيء ثم يسأل الآخر، وسأل أبيك من قبل عن نفس ذلك الشيء قال له شيء آخر، وأيضا كانوا ملتفتين إلى أن هذه الكلمات التي كانت تصدر منهم لم تكن تبلغ اليقين مرتبة اليقين، وإلا كيف يمكن افتراض يقينين متناقضين؟ إذن كانوا يعملون بالظهورات، كان الشيء الذي يعملون به إنما هو ظهورات لا حصول اليقين، فإنه مع الالتفات إلى هذه الخصوصية كيف يمكن أن يحصل للإنسان اليقين من هذه الظهورات؟ وقد كثر منهم اعتماد القرائن المنفصلة، ووضح من سيرتهم سيرة الأئمة أنهم كانوا يتدرجون في مقام بيان الأحكام، ولم تكن هذه الأحكام تبين كلها دفعة واحدة من خلال كتاب أو من خلال مؤلف يكون مشتملا على مجموع القوانين، هذا أمر واضح لمن يراجع وضع الرواة والروايات وأصحاب الأئمة. إذن فالدليل الأول وهو التمسك بسيرة المتشرعة يكون خير دليلين وأفضل الأدلة التي بها تثبت حجية الظهور حتى عند الشارع، يعني يقطع الفقيه على هذا ذلك حجية الظهور لدى الشارع، خصوصا إذا يضم إلى ذلك ما سوف يأتي من بعض الروايات والدلالات التي بمجموعها قد تبلغ حد التواتر، من أن الأئمة هم أيضا كانوا يرجعون إلى الظهورات، ظهورات الكتاب الكريم وظهورات الروايات، كما سوف يأتي إن شاء الله إلى ذلك البحث المفيد. هذا الدليل الأول. وأما التقريب الثاني للسيرة وهو التمسك بسيرة العقلاء. فالتمسك بسيرة العقلاء وارتكازهم وطبعهم الذي يقضي بأنه أن يعمل بالظهورات وأن الظهورات حجة. فالسيرة العقلائية يمكن أن يقرب الاستدلال بها بأحد نحوين. النحو الأول ما هو الدارج في أكثر الاستدلالات الأصولية حينما يصلون إلى هذه المسألة من الاستشهاد والاستدلال بعمل العقلاء في أمورهم الحياتية واليومية. يقولون لا يشك أحد حينما نلاحظ الأوضاع العقلائية نجد أن وسيلة التفاهم والتحاور بين العقلاء إنما هو ظهور الكلام وظهورات الكلام، وليست هذه الظهورات كلها قطعية. دعوى أن هذه الظهورات تكون قطعية لا، مجازفة واضحة. أكثر هذه الدلالات الكلامية والمحاورات الدلالات والظهورات فيها ظنية على أفضل تقدير لا أنها قطعية. والعقلاء في أعمالهم وأغراضهم وتعاملاتهم ما بينهم ليس لهم طريقة إلا هذه الطريقة، إلا الأخذ بظاهر كلام الإنسان في المرافعات، في المعاملات، في المبادلات، في الأغراض الأخرى، في المراجعة إلى الخبرة، إلى ذوي الخبرة، في كل هذه المسائل التي دائما يبتلي بها الإنسان في حياته. التمسك بالسيرة العقلائية في باب الأمور المعاشية واليومية والأغراض التكوينية، هذا هو ظاهر استدلال واستشهاد مشهور من علماء الأصول في مقام تقريب السيرة العقلائية. هذا تقريب. ويوجد تقريب آخر أعرق من هذا التقريب ولعله أكثر فنية وأقل إشكالا على ما سوف يظهر، وهو أن يقال أننا لا نتمسك بالسيرة العقلائية في باب أغراضهم المعاشية والتكوينية، وإنما نتمسك بسيرة العقلاء في مجال أغراضهم المولوية والتشريعية. فإن العقلاء أيضا لهم مولويات، ليست المولوية والاحتجاجات والاحتجاج بين المولى والعبد، بين السيد والعبد مخصوصا بباب الأحكام الشرعية. العقلاء أيضا لهم مثل هذه المولويات، ولهم سيد ومسود كبير وصغير، مطاع ومطيع حينئذ، ولهم قوانين في هذه الأحكام عرفية اجتماعية قانونية. هذه الأحكام والقوانين في مقام الوصول إليها وفي مقام الإدانة وتحميل المسؤولية نجد أنهم يجعلون الظهور ميزانا وحجة. فالموالي العقلائية كالمولويات العقلائية تحتاج إلى في مقام المعاقبة والمحاسبة. المولى حينما يريد أن يحاسب عبده، العبد حينما يريد أن يعتذر أمام مولاه، الرئيس حينما يريد أن يحاسب مرؤوسه ويعاقبه على مخالفته، المرؤوس حينما يريد أن يعتذر أمام مولاه، ماذا يعتذر؟ يعتذرون بالظهورات. إذا كان حينئذ عمله مطابقا مع وجود يعتذر بهذه الظهورات، يقول أنت قلت لي مثلا كذا، وهذا في عموم في إطلاقه يعتذر به، أو بالعكس يحتج المولى على العصي على عبده. بل لا نحتاج إلى هذه الفرضية، فرضية أن نعيش مولويات عقلائية. نقول أساساً الطبع العقلائي يقتضي هذا الشيء، يعني كل إنسان بطبعه العقلائي بنحو القضية الشرطية، إذا يفترض أنه لو كان مولى بماذا كان يحتاج؟ أي شيء يجعله حجة على عبده ويعتذر ويحتج به عليه، أو يعتذر أمام مولاه لو كان له مولاه بالظهورات. فيكون هناك ارتكاز عقلائي على جعل الظهورات هي ميزان الاحتجاجات وميزان الاعتذار والتنجيد والتعذير في باب الموالي العقلائية. حتى الإنسان العرفي العقلائي الذي ليس مولى أيضا لو تقمص قميص المولوية، قميص المولوية وجلس مجلس المولى، كان في ارتكازه أنه يعاقب ويحاسب ويكشف عن مراماته ومراداته بظهورات كلامه، ويحتج بذلك على مرؤوسي، كما أنه يعتذر المرؤوسون أمامه بذلك. إذن فالارتكاز في السيرة العقلائية التشريعية أيضا موجودة، ليست هذه السيرة العقلائية على العمل بالظهورات في خصوص دائرة الأغراض التكوينية. حتى الأغراض التشريعية العقلاء يعملون فيها بالظهورات ويجعلون الظهور منجزا ومعذرا في مقام تحمل مسؤولية الغرض التشريعي والمولوي العرفي والعقلائي. إذن هذا التقريب الثاني، تقريب بالسيرة العقلائية للعقلاء بما هم موالي للموالي العقلائية، إما بما هم موالي بالفعل بالرجوع إلى الموالي العقلائية الفعلية أو بنحو القضية الشرطية التي أشرنا إليها والتي هي أيضا تصح وتكفي لإثبات ذلك. السيرة العقلائية بالمعنى الأول، السيرة العقلائية بالمعنى الثاني لا يوجد فيه نقاش واضح حين هذه السيرة العقلائية، سيرة عقلائية تشريعية يعني نظر وارتكاز عقلائي تشريعي، فإذا ثبت أن هذا كان موجودا في زمن الشارع كما هو كذلك، إذا نستكشف لا محالة إمضاء الشارع لها من عدم وصول الردع فيها باعتبار أن السيرة العقلائية يحتاج إلى عمل. التقريب الأول الذي يجري على ألسنة الأصوليين ذاك التقريب يرد عليه مناقشة، فإنه قد يناقش في ذلك التقريب مناقشة صغروية وكبروية، يناقش صغرويا بأن السيرة العقلائية في باب الأغراض التكوينية، من قال أنه من باب حجية الظهور؟ لعله بنكات وملاكات أخرى في باب مخصوصة بباب الأغراض التكوينية، مثلا لعل نكتة العمل أنه في كثير من الموارد من الأغراض التكوينية في بعضها يحصل إطمئنان أو يقين، في بعضها يكون الغرض غير مهم فلا يهتم به، فاحتماله أيضا يكون محركا للمكلف فيتحرك، في بعضها من باب الاحتياط وعلى العكس من باب الأهمية يكون الاحتمال منجزا كما في موارد الخطر مثلا، حينما الإنسان يحتمل أن يكون هناك خطر وكان قال له شخص ظاهر كلامه أنه يوجد في هذا الطريق خطر فقد يترك، لا من باب حجية الظهور، حجية كلام هذا الإنسان لا معنى للحجية في باب الأغراض التكوينية، لأن الأغراض التكوينية الحجية تعني المنجزية والمعذرية وهي مخصوصة بباب المولى والعابد والعقوبة، وهنا لا يوجد عقوبة لا يوجد مولوية، وإنما الهدف نفس ذلك الغرض التكويني وهو تحصيل تلك المصلحة في العمل أو تجنب تلك المفسدة والخطورة، واحتماله أيضا قد يكون موجبا للتجنب فيتجنب، فيكون تركه لذلك الطريق ليس من باب حجية الظهور بمعنى منجزية الظهور التي هي المسألة المبحوث عنها في مسألتنا الأصولية، من باب أن الاحتمال الخطر أيضا الذي ولده تكوينا كلام هذا المتكلم وظاهر كلامه يكفي أن يتجنب، لو كان من غير ناحية الظهور أيضا يحصل هذا الاحتمال لكان يتجنب، وهكذا. إذن صغرويا لا يمكن إثبات الحجية في موارد السير العقلائية في الأغراض التكوينية، لا موضوع للمنجزية للحجية بمعنى المنجزية والمعذرية فيها، وتوجد فيها ملاكات أخرى تكون قد تكون مجموعة تلك الملاكات هي تسدف هذا العمل الخارجي اليومي الحياتي على طبق الظهورات، لا من باب الحجية فإنه لا معنى للحجية هنا. هذا الإشكال الصغروي، وإشكال كبروي أنه لو سلمنا أن العمل من باب الظهور فقط لأنه ظهور اجتنب ولأنه ظهور ارتكب هناك، لا لملاكات أخرى من الإطمئنان أو عدم الأهمية أو الاحتياط، هذا العمل عمل عقلائي في دائرة الأغراض التكوينية، وهذا لا يمكن غاية ما يلزم من إمضاء الشارع لها، إمضاء الشارع لها في دائرة الأغراض التكوينية لا في دائرة الأغراض التشريعية. كيف نستفيد من مثل هذه السيرة حجية الظهور من مثل هذا العمل العقلائي في دائرة الأغراض التكوينية؟ كيف نستفيد من عدم ردعها؟ كيف نستفيد حجية الظهور في دائرة الأغراض التشريعية؟ أغراض التشريعية لعله تختلف عن الأغراض التكوينية، وهذه السيرة سيرة في حدود الأغراض التكوينية، إذن فلا يمكن أن نستدل فيه على ذلك. كلا هذين الإشكالين واضح الاندفاع على ضوء التحليل المتقدم بالسيرة، فإن ما ذكر من أن هذه السيرة صغرويا أن هذه السيرة في دائرة الأغراض التكوينية قد لا تكون من ناحية الظهور، قد تكون من ناحية ملاكات أخرى تقترن مع الظهورات في أكثر الموارد وأغلب الموارد، هذا جوابه أن هذا حتى لو فرض إلا أنه هذا يؤدي إلى أن يكون هناك طبع عقلائي وجبلة وعادة عقلائية ولو ناشئة من تلك الملاكات، عادة على أنه كلما وجدوا ظهورا عملوا بهذا الظهور بهذا المقدار، لا إشكال أنه سوف يؤثر هذا الطبع العقلائي، إيجاد العادة وإيجاد الجبلة الثانية والفطرة الثانية للإنسان هذا قد نحقق بهذا العمل العقلائي في أمور المعاش وفي الأمور الحياتية غير التشريعية. وحينئذ هذا الاعتياد يشكل خطرا على الأحكام الشرعية أيضا، لأن الإنسان إذا اعتاد لا شعوريا بشيء وبحالة عرفية قد يتعامل مع الأحكام الشرعية والخطابات الشرعية مع الأغراض الشرعية أيضا نفس ذاك التعامل مع الأغراض التكوينية. لأن العرف لا يفكك بين هذه الحيثيات كثيرا، الذهن العرفي لا الذهن الأرسطوطاليسي والذهن المنطقي أو الفلسفي، والذهن العرفي الاعتيادي لا يميز بين هذه الاعتياد. حينما يصبح له طبع وعادة وجبلة واعتياد يستصحب لا محالة نفس الحالة والعادة ويمدد هذه العادة على الأفراد التشريعية فيعمل بها، فيكون حينئذ موجبا لارتكاب نفس العمل بنفس الظهورات في دائرة الأحكام الشرعية. فلو كان الشارع لا يرضى بذلك، يرى أن هذا غير صحيح مخالف لأغراضه وأن هذه الطريقة طريقة غير مقبولة عنده، هناك طريقة أخرى، كان لابد عليه أن يردع، كان لابد له أن يردع لكي يجنب الأغراض الشرعية من التأثر بهذه العادات وبهذه النزعة الاعتيادية التكوينية الفطرية التي شكلت حالة لهؤلاء وصارت حالة ثانوية لهم، لكان يردع لا محالة. وبهذا يظهر أن المناقشة الكبروية أيضا غير واردة، بمعنى أننا نستطيع أن نستدل حتى بسيرة المتشرعات بسيرة العقلاء في أغراضهم التكوينية على الإمضاء الشرعي حينما لا نجد ردعا في الأدلة والروايات التي بأيدينا، لأن هذه السيرة وإن كان دائرتها الأغراض التكوينية للأغراض الشرعية لكن تشكل خطورة على الأغراض الشرعية لإيجادها حالة اعتيادية ونزعة عامة لدى الإنسان العرفي. هذا سوف يأخذ معه هذه الحالة الارتكازية إلى باب الأحكام الشرعية لو لم يردع الشارع عن ذلك، كما وقع ذلك في أمثال التمثيل والقياس والاستحسان. هذه الأمور التي قد يعملها الإنسان في أغراضه التكوينية مددها هؤلاء الذين اضطروا إلى الاستبداد بمثل هذه الأمور، أخذوها أيضا وعمموها على الأحكام الشرعية استدلوا بها وورد الرد عنهم بذلك الشكل الشديد الأكيد. إذن فأيضا نستطيع أن نستدل بالتقريب الأول الذي هو التقريب المشهور لدى الأصوليين، نستدل على حجية الحضور، وذلك من خلال الكشف من عدم وجود ردع عن هذه السيرة والعادة العرفية العقلائية ولو في باب الأغراض التكوينية. نستطيع أن نستكشف لا محالة أن الشارع يرضى بحجة الكفران بالوجه من المتقدمين، وهو نقض الغرض، لزوم نقض الغرض، أو ظهور حاله بأنه بشكوده ظاهر حاله أنه يكون موافقا مع ذلك، إلا أن هذا ظهور الحال سوف يأتي أنه في المقام بالخصوص لا يمكن الاستدلال به، لأن هذا ظهور بنفسه ظهور كما أشرنا فيما سبق أنه بالظهور لا يمكن إثبات حجية الظهور إلا إذا كان هذا الظهور بالغا مرتبة من مراتب اليقين أو مرتبة من مراتب الظهور المتيقن الحجية لإثبات مراتب الأدوان، وهذا شيء سوف يقع.